أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأحبتي في الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 44 إن شاء الله تعالى مع الإبليس في تفسير الكتاب العزيز. حديثنا عن صفات المنافقين أو آيات المنافقين في صدر سورة البقرة، من قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات، وقد سبق بيان الآية الأولى والثانية، حيث قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع الآية الثالثة من آيات المنافقين، نسأل الله العفو والعافية. قوله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فتعالوا بنا مع هذه الآيات من الإجمال إلى التفصيل. الإجمال لطالب العلم المبتدئ، الإجمال لمن يحب الاختصار، ثم نعطي التفصيل لطالب العلم ولمن يريد أن يستزيد. وعسانا أن نجد ضالتنا في الإبريز، من حيث نطوف بأهم التفاسير وبأصح الأقوال إن شاء الله تبارك وتعالى. قوله تعالى: في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك وفساد، فابتلوا، فزادهم الله مرضا، أي فابتلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم. في قلوبهم شك وفساد، فابتلوا بالمعاصي الموجبة لعقوبتهم، فزادهم الله شكا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. لهم عقوبة موجعة بسبب كذبهم ونفاقهم. يبقى هذا على طريقة كلمات القرآن مع الإجمال أيضا في قلوبهم مرض، أي في قلوبهم شك ونفاق وألم الخوف من افتضاح أمرهم والضرب على أيديهم، فزادهم الله مرضا شكا ونفاقا وألما وخوفا حسب سنة الله في أن السيئة لا تعقب إلا سيئة، عذاب أليم موجع شديد الوقع على النفس، نسأل الله العافية. ثم نشرع في التفصيل شيئا فشيئا، فقوله جل وعلا في قلوبهم مرض، هذه الجملة جملة اسمية تدل على مكس وتمكن هذا المرض في قلوبهم، لكنه مرض على وجه قليل أثر بهم حتى بلغوا النفاق، ومن أجل هذا المرض قال سبحانه وتعالى فزادهم الله مرضا، الفاء هنا عاطفة ولكنها تفيد معنى السببية، أي زادهم الله مرضا على مرضهم، لأنهم والعياذ بالله يريدون الكفر، وهذه الإرادة مرض أدى بهم إلى زيادة المرض، لأن الإرادات التي في القلوب عبارة عن صلاح القلوب أو فسادها، فإذا كان القلب يريد خيرا فهو دليل على سلامته وصحته، وإذا كان يريد الشر فهو دليل على مرضه وعلته، نسأل الله العافية. وهؤلاء قلوبهم تريد الكفر، لأنهم يقولون لشياطينهم إذا خلوا إليهم إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بهؤلاء المؤمنين السذج على زعمهم، ويرون أن المؤمنين ليسوا بشيء وأن العلية من القوم هم الكفار، ولذا جاء التعبير بقولهم إنا معكم الذي يفيد المصاحبة والملازمة، فهذا مرض زادهم الله به مرضا إلى مرضهم حتى بلغوا موت القلوب وعدم إحساسها وشعورها، نسأل الله العافية. قال تعالى في مجازاتهم ولهم عذاب، أي عقوبة، أليم أي مؤلم موجع، فهو شديد وعظيم وكثير، لأن الأليم قد يكون مؤلما لقوته وشدته، فضربة واحدة بقوة تؤلم الإنسان، وقد يكون مؤلما لكثرته، فقد يكون ضربا خفيفا ولكن إذا كثر وتوالى آلم الإنسان. وقد اجتمع في هؤلاء المنافقين الأمران، لأنهم في الدرك الأسفل من النار، وهذا ألم حسي، وقال تعالى في أهل النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، وهذا ألم قلبي يحصل بتوبيخهم. وقوله تعالى بما كانوا يكذبون، الباء للسببية، أي بسبب كذبهم أو تكذيبهم. وما مصدرية تؤول، وما بعدها بمصدر، فيكون التقدير بكونهم كاذبين أو بكونهم مكذبين، لأن في الآية قراءتين، الأولى بفتح الياء والثانية الأولى بفتح الياء وسكون الكاف، يكذبون أو بكونهم مكذبين، يبقى للقراءتين بفتح الأولى بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال مخففة، يكذبون، ومعناها يكذبون بقولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والقراءة الثانية بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال مشددة، ومعناها يكذبون، أي يكذبون الله ورسوله. وقد اجتمع الوصفان في المنافقين فهم كاذبون مكذبون، نعوذ بالله تعالى. من فوائد الآية أن الإنسان إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض، لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين عبارة عن شهوات وشبهات، فمنهم من علم الحق لكن لم يرده، ومنهم من اشتبه عليه. وقد قال الله تعالى في سورة النساء إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. وقال تعالى في سورة المنافقين ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نسأل الله العفو والعافية والهدى والتقى وحسن القول والعمل، آمين. ومن فوائد الآية أن أسباب إضلال الله للعبد هو من العبد ذاته، لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومثل ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومنها، أي من فوائد الآية ثالثا، أن المعاصي والفسوق تزيد وتنقص كما أن الإيمان يزيد وينقص، لقوله تعالى فزادهم الله مرضا، والزيادة لا تعقل إلا في مقابلة النقص، فكما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الفسق يزيد وينقص والمرض يزيد وينقص، نسأل الله العافية. ومنها الوعيد الشديد للمنافقين، لقوله تعالى ولهم عذاب أليم. ومنها أن العقوبات لا تكون إلا بأسباب، أي أن الله لا يعذب أحدا إلا بذنب، لقوله تعالى بما كانوا يكذبون. منها سادسا أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب، وهذا شر الأحوال. ومنها ذم الكذب وأنه سبب للعقوبة، فإن الكذب من أقبح الخصال، وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكذب من خصال المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. والكذب مذموم شرعا، ومذموم عادة، ومذموم فطرة أيضا. مسألة: فإن قيل كيف يكون خداعهم لله وهو يعلم ما في قلوبهم؟ فالجواب أنهم إذ أظهروا إسلامهم فكأنما خادعوا الله، لأنهم حينئذ تجرى عليهم أحكام الإسلام، فيلوذون بحكم الله تبارك وتعالى، حيث عصموا دماءهم وأموالهم بذلك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فالله سبحانه وتعالى شبه ما في قلوب المنافقين بأنه مرض، والمرض أولا يورث السقم، فكأن قلوبهم لا تملك الصحة الإيمانية التي تحيي القلب فتجعله قويا شابا، ولكنها قلوب مريضة. لماذا كانت مريضة؟ لقد أتعبها النفاق، وأتعبها التنافر مع كل ما حولها، وأحست أنها تعيش حياة ملؤها الكذب، فاضطرب القلب، فاضطراب القلب جعله مريضا، ولا يمكن أن يشفى إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وعلاجه هو الإيمان الحقيقي الصادق، ذلك الذي يعطيه الشفاء. والله سبحانه وتعالى هو القائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نسألك يا رب الهدى والتقى والعفاف والغنى، آمين. إذن فالإيمان والقرآن هما شفاء القلوب، كلاهما بعيد عن قلوب هؤلاء المنافقين، فكأن المرض يزداد في قلوبهم مع الزمن، والله سبحانه وتعالى بنفاقهم وكفرهم يزيدهم مرضا. وهذه هي الصفة الثالثة للمنافقين، أنهم أصحاب قلوب مريضة سقيمة لا يدخلها نور الإيمان، ولذلك فهي قلوب ضعيفة ليس فيها القوة اللازمة لمعرفة الحق، وهي قلوب خائفة من كل ما حولها، مرتعبة في كل خطواتها، مضطربة بين ما في القلب وما على اللسان، والمريض لا يقوى على شيء، وكذلك هذه القلوب لا تقوى على قول الحق، ولا تقوى على الصدق، ولا ترى ما حولها. تلك الرؤية التي تتناسب وتتفق مع فطرة الإيمان التي وضعها الله تعالى في القلوب. ولذلك إذا دخل المنافقون في معركة في صفوف جيش المسلمين، فأول ما يبحثون عنه هو الهرب من المعركة، يبحثون عن مخبأ يختبئون فيه ويختفون فيه، أو مكان لا يراهم فيه أحد، والله سبحانه وتعالى يصفهم بقوله: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لماذا؟ لأنهم أصحاب قلوب مريضة لا تقوى على شيء، ومرضها يجعلها تهرب من كل شيء وتختفي. وليت الأمر يقتصر عند هذا الحد، ولكن ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم غير العذاب الذي عانوه من قلوبهم المريضة في الدنيا. فبما كانوا يكذبون على الله وعلى رسوله ينتظرهم في الآخرة عذاب أليم أشد من عذاب الكافرين. والله سبحانه وتعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ثم فتح الباب أمام العودة والأوبة والتوبة: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. في قل: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فبسبب هذا الخداع، لماذا هم يخادعون هذا الخداع؟ لأنه في قلوبهم مرض، في طبيعتهم آفة، في قلوبهم علة، وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح المستقيم، ويجعلهم يستحقون من الله أن يزيدهم مما هم فيه، فزادهم الله مرضا. فالمرض ينشئ المرض، والانحراف يبدأ يسيرا ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد، سنة لا تتخلف، سنة الله في الأشياء والأوضاع وفي المشاعر والسلوك. فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم، المصير الذي يستحقه من يخادعون الله والمؤمنين. لذلك قال الله: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض، نسأل الله العافية. والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق. القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المردية. مرض الشهوات مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية، نعوذ بالله تعالى من أمراض القلوب. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. المعافى من عوفي من هذين المرضين، أي الشهوات والشبهات، فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فراح يرفل في أثواب العافية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كذا قال: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية معصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. كذا قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ففي قوله تعالى في قلوبهم مرض، عهد عند العرب التعبير عن العقول بالقلوب، والمرض هو ما يطرأ على العقول فيضعف تعقلها وإدراكها، والشك والوهم من أعراض هذا المرض، فهو ظلمة تعرض للعقل فتقف بشعاعه أن ينفذ إلى ما وراء التكاليف والأحكام من الأسرار والحكم. وهذا النفوذ هو الفقه في الدين الذي يسوق النفس إلى الأخذ به ظاهرا وباطنا. وقد عبر القرآن عن فقد أمثال هؤلاء لهذا بقوله: لهم قلوب لا يفقهون بها. وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثل هذا المقام، لأن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذي هو السائق إلى الأعمال. يظهر لك ذلك بما تجده من اضطراب قلبك عند اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح، فإنك تحس بزيادة ضرباته وشدة نبضاته. فصورة الاعتقاد إذا تناولها العقل من طريق التقليد والتسليم فجعلها في زاوية من زوايا الدماغ، لم يكن لها سلطان على القلب ولا تأثير في الوجدان. واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير لا يعتد به ولا يستفيد الإنسان منه. فمن لم يطرق الإيمان قلبه بقوة البرهان ولم يحل مذاقه منه في الوجدان بحيث يكون هو المصرف له في أعماله، لا ينفعه إيمانه إلا إذا تمرن على الأعمال الصالحة عن فهم وإخلاص حتى يحدث لقلبه الوجدان الصالح. فأهل اليقين ببعثهم يقينهم على العمل الصالح
وأهل التقليد تلحقهم أعمالهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بإيمانهم. وهذا الفريق الذي تحكي عنه الآيات وتصفه بالكذب والخداع فقد فقد الأمرين معا، ولا صحة للقلب إلا بهما، فمن فقدهما مرض ولا يلبث مرضه أن يقتله. نسأل الله العفو والعافية. ولضعف العقل أسباب، منها ما هو فطري كما هو حال أهل البله والعته، وهو الذي لا يكلف صاحبه ولا يلام، ومنها ما يكون من فساد التربية العقلية كما هو حال المقلدين الذين لا يستعملون عقولهم وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأوهام والخيالات، ويلين على قلوبهم ما يكسبونه من السيئات وما يكونون عليه من التقاليد والعادات، ولا يعتنون بما أمر الله به من تمزيق هذه الحجب وإزالة هذه السحب للوقوف على ما وراءها من مخدرات العرفان ونجوم الفرقان وشموس الإيمان، بل يكتفون بما حكى الله عنهم في قوله: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، حتى يجيء اليوم الذي يقولون فيه: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وأقول إن المرض في أصل اللغة خروج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة أعضائه، فيختل به بعض وظائفها وأعمالها وتعرض الآلام لها، ويطلق مجازا على اختلال مزاج النفس وما يخل بكمالها من نفاق وجهل وارتياب وشك وغير ذلك من فساد الاعتقاد الحق واضطراب حكم العقل وفساد الخلق. والمرض هنا من النوع الثاني، كما سبق بيانه، وقد خص اليهود بقدر من هذا المرض، فهم كان في قلوبهم مرض قبل مجيء النذير وبيان الرشد من الغي، عندما كانوا في فترة حظهم من الكتب مجرد قراءة ألفاظها، ومن الأعمال إقامة صورها، فزادهم الله مرضا بعدما جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، ووجدوا منه زعزعة في أنفسهم، ولكن أخذتهم العزة بالإثم فأبوا الإيمان ونبوا عن القرآن، وزاد تمسكهم بما كانوا عليه واشتد حرصهم عليه، فكان شعاع النور الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عمي في أعينهم، كان عما في أعينهم ومرضا على مرضهم، ولهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم فوق هذه الأمراض. أليم صيغة فعيل من ألم يألم، فهو أليم، وصف به العذاب نفسه بما كانوا يكذبون في دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر، فإنهم لم يصدقوا بأعمالهم ما يزعمونه من حالهم. أقول: وأما مرض منافق المدينة من العرب فهو الشك في نبوته صلى الله عليه وسلم، كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وعن الأول أنه النفاق، وعن بعض تلاميذه الرياء، وحسبك في زيادة مرضهم قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، نسأل الله العافية. وقد علمت أشهر القراءات في قوله تعالى بما كانوا يكذبون كما نقرأها برواية حفص عن عاصم، أو وكذا يقرأها حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بما كانوا يكذبون بالتشديد، ولهم عذاب أليم بسبب تكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة في القراءتين إثبات جمعهم للرذيلتين، أي الكذب في دعوى الإيمان وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. والثانية سبب الأولى، وهم إنما كانوا يكذبونه في أنفسهم وفيما بينهم إذا خلوا إلى شياطينهم، والعذاب عقوبة عليهما معا، أي على التكذيب وهو الكفر، وعلى الكذب في دعوى الإيمان وهو النفاق. وهؤلاء في باطنهم شر من الذين كفروا عنادا من رؤساء قريش، فإنهم يكذبونه صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يجحدون جحود استكبار لقول الملك الجبار: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والقراءة الأولى هي المشهورة، والعذاب فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب. وقد يقال: لما يجعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر؟ والجواب أن الكفر داخل في هذا الكذب، وإنما اختير لفظ الكذب في التعبير للتحذير عنه وبيان فظاعته وعظم جرمه، ولبيان أن الكفر من مشتملاته وينتهي إليه في غاياته، ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير وتوعد عليه أسوأ الوعيد: وما فشى الكذب في قوم إلا فشت فيهم كل جريمة وكبيرة، لأنه ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة، ومن كان كذلك لا يترك قبيحا إلا بالعجز عنه، نعوذ بالله تعالى من عمله ومنه. نعوذ بالله تعالى من عمله ومنه ومن كل ما هو على شاكلته. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا من المأثور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قلوبهم مرض شك فزادهم الله مرضا، أي شكا. وأخرج ابن جرير عنه: في قلوبهم مرض أي النفاق، ولهم عذاب أليم نكال موجع بما كانوا يكذبون يبدلون ويحرفون. وعن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى في قلوبهم مرض. يسأل ابن عباس قال: النفاق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: أجامل أقواما حياء وقد أرى صدورهم تغلي على مراضها؟ قال: فأخبرني عن قوله: ولهم عذاب أليم. قال: الأليم الموجع. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم. أما سمعت قول الشاعر: نام من كان خليا من ألم وبقيت الليل طولا لم أنم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كل شيء في القرآن أليم فهو الموجع. وكذا عن أبي العالية: الأليم الموجع في القرآن كله. وعن قتادة في قوله مرض ريبة وشك في أمر الله، فزادهم الله مرضا ريبة وشكا. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قال: إياكم والكذب فإنه باب النفاق، وإنا والله ما رأينا عملا قط أسرع في فساد قلب عبد من كبر أو كذب. وعن ابن زيد في قوله في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون، والمرض الشك الذي دخل في الإسلام. في قلوبهم مرض، هؤلاء هم أهل النفاق، والمرض في قلوبهم الشك، فزادهم الله مرضا. في قلوبهم الشك في أمر الله عز وجل، فزادهم الله مرضا أي شكا. والعذاب الأليم هو الموجع، وكل شيء في القرآن من الأليم فهو الموجع. نسأل الله العافية. إذن قوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يدور كلام السلف الصالح ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته على أنه الشك أو النفاق، وذكر طاووس هو الرياء، وقال ابن عباس في قلوب المرض نفاق فزادهم الله مرضا قال نفاقا، وهذا كالأول. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قلوبهم مرض، هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون، والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا أي زادهم رجسا كآية التوبة. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي قال أي شرا إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم، وهو من باب الجزاء من جنس العمل، ونظيره أو عكسه قول الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم بما كانوا يكذبون ويكذبون، قد كانوا متصفين بهذا وهذا، فإنهم كانوا كذبة يكذبون بالحق، كذبة يكذبون بالحق، يجمعون بين هذا وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه عليه الصلاة والسلام عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك، منها ما ثبت في الصحيحين أنه قال لعمر أكره أن يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. قال القرطبي وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر اعتقادهم. قال ابن عطية وهي طريقة أصحاب مالك، نص عليه محمد ابن الجهم والقاضي وإسماعيل والأبهاري وابن الماجشون وغيرهم، ومنها ما قاله مالك رحمه الله إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. قال القرطبي وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإنما اختلفوا في سائر الأحكام. قال ومنها ما قال الشافعي إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين، أو نقول إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، ويؤيد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ومعنى هذا أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا، وكونه كان خليط أهل الإيمان ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله فهم يخالطونهم في بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث. ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجوده عليه السلام عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم ويتلو عليهم آيات الله مبينات، فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون. قال مالك: المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق، إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا، أو يفرق بين أن يكون داعية أم لا، أو يتكرر منه ارتداده أم لا، أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه. على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها في كتاب الأحكام لابن كثير رحمه الله تعالى. تنبيه: قول من قال كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة ابن اليمان في تسمية أولئك 14 منافقا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلماء الليل عند عقبة هناك، عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها، فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع على ذلك حذيفة، ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها، والله أعلم. فأما غير هؤلاء فقد قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم، الآية. كما قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم، وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما في قوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول، وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين. ومع هذا لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه، فقال: إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. وفي رواية في الصحيح: إني خيرت فاخترت. وفي رواية: لو أني أعلم لو زدت على 70، أي استغفارا يغفر الله له، لزدت، حين قال الله له: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ونزل النهي بقوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. في قلوبهم مرض، مبتدأ وخبر، والمرض عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم، وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا، وإما جحدا وتكذيبا، والمعنى قلوبهم مرضى لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. قال ابن فارس اللغوي: المرض كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة أو نفاق أو تقصير في أمر. والقراء مجمعون على فتح الراء من مرض، إلا ما روى الأصمعي عن أبي عمرو أنه سكن الراء، قوله تعالى: فزادهم الله مرضى، قيل هو دعاء عليهم، ويكون معنى الكلام: زادهم الله شكا ونفاقا جزاء على كفرهم، وضعفا عن الانتصار، وعجزا عن القدرة، كما قال الشاعر: يا مرسل الريح جنوبا وصبا، إذا غضبت زيد فزدها غضبا، أي لا تهدها على الانتصار فيما غضبت منه. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطرد لهم، لأنهم شر خلق الله. وقيل هو إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم، فزادهم الله مرضا إلى مرضهم، كما في الآية الأخرى: فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقال أرباب المعاني: في قلوبهم مرض، أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله: فزادهم الله مرضا، أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. قوله تعالى: ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد: علل القلوب من اتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. ولهم عذاب أليم مؤلم، أي موجع، وهو مثل السميع بمعنى المسمع. في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. زاد القرطبي رحمه الله تعالى كلاما عن القلب ينبغي أن نذكره إتماما للفائدة. فهنا قال الله: في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وسبقها قول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم، يعني في الكافرين. والكلام مرتبط بقضية القلب وبما وصف به من صفات، فالختم مصدر ختمت الشيء ختما، فهو مختوم ومختم، شدد للمبالغة ومعناه التغطية على الشيء والاستيثاق منه حتى لا يدخله شيء، ومنه ختم الكتاب والباب. هنا ختم الله على قلوبهم، هنا في قلوبهم مرض، ثم ماذا؟ قال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوب الكفار وكذا المنافقين باعتبارهم أشد كفرا بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. وصف الله قلوب الكفار بعشرة أوصاف: بالختم والطبع والضيق والمرض والرين والموت والقساوة والانصراف والحمية والإنكار. فقال في الإنكار: قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، النحل. قال في الحمية: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، الفتح. قال في الانصراف: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون في التوبة. قال في القساوة: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، في سورة الزمر. وقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، في سورة البقرة. وقال في الموت: أومن كان ميتا فأحييناه، سورة الأنعام. وقال: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموت يبعثهم الله، الأنعام أيضا. وقال في الرين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، المطففين. وقال في المرض: في قلوبهم مرض، البقرة وسورة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في الضيق: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، الأنعام. وقال في الطبع: وطبع على قلوبهم، وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، التوبة. وفي طبع على قلوبهم فهم لا يعلمون. وفيه: بل طبع الله عليها بكفرهم، في النساء. وقال في الختم: ختم الله على قلوبهم، في البقرة. وسيأتي بيانها كلها في مواضعها إن شاء الله تعالى. فهذه أنواع عشرة من القلوب، والعياذ بالله تعالى. يعني القلوب، قلوب الكفار وقلوب المنافقين، وهي تضاد قلوب أهل الإيمان الذين يأتون بقلب سليم، والذين ترق قلوبهم وتخشع وما إلى ذلك. فقوله في قلوبهم، تأتي كلمة القلب في اللغة لها معنى وهو من تقلب. مثلا: القلب من التقلب. قوله هنا سبحانه وتعالى في قلوبهم، وسبق هناك في الآية: ختم الله على قلوبهم، فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح، والقلب للإنسان وغيره، وخالص كل شيء وأشرفه قلبه. فالقلب موضع الفكر، وهو في الأصل مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بداءته، وقلبت الإناء رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو الذي هو أشرف ما في الإنسان لسرعة الخواطر عليه ولترددها عليه، كما قيل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو الشريف التزمت فيه تفخيم قافه تفريقا بينه وبين أصله. روى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلات، أي بصحراء. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم قدره وجلال منصبه، فنحن أولى بذلك اقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الأنفال هذا والجوارح وإن كانت تابعة للقلب فقد يتأثر القلب، وإن كان رئيسها وملكها بأعمالها للارتباط الذي بين الظاهر والباطن. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصدق فتنكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن الرجل ليكذب الكذبة فيسود قلبه. نسأل الله العافية. وروى الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل ليصيب الذنب فيسود قلبه، فإن هو تاب صقل قلبه. قال: وهو الرين الذي ذكره الله في القرآن في قوله: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال مجاهد: القلب كالكف يقبض منه بكل ذنب إصبع ثم يطبع. قلت: وفي قول مجاهد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دليل على أنه ما ذكر من ختم يكون حقيقيا في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. وقيل: والله أعلم، إن القلب يشبه الصنوبرة، وهو يعضد قول مجاهد. وفي الحديث في ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. وفي ألفاظ الحديث: الوقت هو الأثر اليسير، ويقال للبسر إذا وقعت فيه نكتة من الإرطاب قد وكت فهو موكت. وقوله المجل، وهو أن يكون بين الجلد واللحم ماء، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: كجمر دحرجته، أي دورته على رجلك فنفط. وتراه منتبرا أي مرتفعا، ما يدل على أن ذلك محسوس في القلب يفعل فيه. وكذلك الختم والطبع. وفي الحديث أيضا تعرض القلوب أو تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، نسأل الله العافية، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نسأل الله العافية. هذا وقد يعبر في القرآن الكريم عن القلب بالفؤاد والصدر، في مثل قوله تعالى: كذلك لنثبت به فؤادك، الفرقان، وقال: ألم نشرح لك صدرك، الشرح، يعني في الموضعين قلبك. وقد يعبر به عن العقل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، أي عقل، لأن القلب محل العقل في قول الأكثرين، والفؤاد محل القلب، والصدر محل الفؤاد، والله أعلم. ولعلي أكون بذا قد أتيت على معاني هذه الآية وعلى أهم أقوال المفسرين فيها، نسأل الله العفو والعافية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نعم، المصلحون المفسدون حول الآيتين التاليتين، ولقاء آخر موعدنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في مثل هذا الوقت، وقت الظهيرة، وأما ليلا فموعدنا إن شاء الله تعالى مع سورة الناس وقصار السور. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم جميعا، لكل من دعا ولكل من سلم، وكل من سلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكل من دعا نقول ولك آمين ولك بمثل، ونسأل الله أن يبارك لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.